بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
كنا شرعنا في الدرس الماضي في الباب الثالث من الأبواب قواعد المثلى، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. سامحونا اليوم في لوز فالكلام شوية تعب. طيب، من يذكر لنا اختصارا القاعدة الأولى؟ ما شاء الله، تفضل.
القاعدة الأولى هي إثبات إجراء النصوص على ظاهرة من دون تحديد.
لا، نبي القاعدة الأولى في قواعد الأدلة. أنت ذكرت القاعدة الأولى في درس الماضي. طيب، لا بأس، شرع لأننا سنأتيها أصلا. تكلم. أحسنت، تفضل.
كنا التحريف إنه هو تغيير، وتحريف إنه هو نوعين، تحريف اللفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي لا يتغير، قد يتغير وقد لا يتغير، مثل قول الله التغير، مثل قول الله تعالى وكلم الله موسى، هذا تغير.
نعم.
أما لا يتغير مثل قول الله الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. تغيير المعنوي يتغير المعنى أو صرف المعنى، مثل تشبيه النزول بالرحمة أو الملك أو الأمر الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب، من يذكر لنا القاعدة الأولى في هذا الباب؟ تفضل يا أخي.
الأدلة التي نثبت فيها الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة.
أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. وتكلمنا هنا عن مسألة، وهي أنا أهم مسألة في هذه القاعدة ذكرناها، ما هي؟ شيخ. مثال مثال ماذا؟
السمع والبصر.
لا، مثال ما لم يرد نفيه ولا إثباته.
الجهة والحس.
بارك الله فيك. طيب، قاعدة ثانية. نعم، هذا ذكرها الأخ، القاعدة الثانية. طيب، قاعدة الثالثة. نعم، تفضل.
ظواهر النصوص شيخ معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار.
معلومة باعتبار ماذا؟
مجهولة لنا، فباعتبار المعنى معلومة لنا، وباعتبار الكيفية مجهولة لنا.
لماذا باعتبار الكيفية مجهولة؟
لأن احنا نفهم المعنى، ولكن كيفية الصفة لله سبحانه وتعالى لا نعلم.
طيب، من الذي يقول أن الكيف من حيث المعنى مجهول؟
جورج.
يعني يقولون بلا كيف أي بلا معنى. أو يقولون معنى لا نعرفه. حمزة المفوضة. إذن المفوضة يقولون يفوضون ماذا؟ المعنى. وأهل السنة يفوضون علمهم بالكيفية، يفوضون علمهم بالكيفية. لذلك من الفوائد، يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الطوائف على ثلاثة أقسام. هذه من الفوائد، أن الطوائف على ثلاثة أقسام. قال، ذكره في الحموية، قال أهل أو ممكن نجعلها أربع طوائف، يعني المنحرفة ثلاثة وواحدة أهل السنة. الطائفة الأولى قال أهل التخييل، أهل التخييل من الخيال، وهؤلاء هم الفلاسفة والباطنية الذين ذكرنا أن الحقائق أو أن الأمور كلها خيالات، وهناك باطن هو حقيقة هذا الأمر، فالحقيقة كلها خيال. والصنف الثاني أهل التأويل، وهؤلاء المعطلة والمؤولة، أهل ماذا؟ التأويل. والثالث أهل التجهيل، أهل التجهيل، وهؤلاء المفوضة. يقول النصوص ألفاظ لا يعقل معناها، ألفاظ لا يعقل معناها. بقي الصنف الرابع وهم أهل الحق، قال أهل سواء السبيل، أهل سواء السبيل. إذن عندنا أربعة، الأول ما أهل ماذا؟ تخيل. والثاني أهل تأويل. والثالث الرابع أهل سواء السبيل، أهل سواء السبيل. وهذا ذكره نبه عليه شيخ الإسلام تيمية في كتابه الحموية. طيب القاعدة الرابعة كنا وقفنا في وسطها، يعني ذكرنا أن ظاهر النصوص مراد، وأنه هو الذي ينبغي أن يؤخذ من نصوص الصفات. ما معنى ظاهر النصوص يتبين بالقاعدة الرابعة؟ تفضل في الأخير. أول ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، أيوة، لابد تكمل القاعدة، لأن الكلمة هو ما يتبادر للذهن من المعنى يختلف باختلاف ماذا؟ السياق. يعني تقول أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذه المعاني تختلف باختلاف ماذا؟ سياق الكلام. لأن شيخ الإسلام أو لأن ابن القيم رحمه الله يؤكد ويقرر قضية أن اللفظ بنفسه لا يعتبر كلاما حتى يضاف إلى سياق، فلا يفهم معنى منه معنى مستقل حتى يضاف إلى سياق، عند ذلك يتضح حقيقة ما يراد بهذا اللفظ. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك أن الناس انقسموا في الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى كم قسم؟ ثلاث. ما هي هذه الأقسام؟ نريد أحد ما جاب ما أجابه. تفضل.
القسم الأول السلف، هم الذين أثبتوا الصفات.
تكلم عن الظاهر، ابدأ أو قسم من حيث ظاهر النص. السلف ماذا فعلوا في الظاهر؟ يعني شوف، من باب التسهيل الأقسام الثلاث هناك يعني تسير فيها على قسمين أو تذكر فيها شيئين. ما الذي جعلوه ظاهر النص؟ وهل أثبتوه وما أثبتوه؟ السلف جعلوا ظاهر النص ماذا؟ معنى يليق بالله، ثم أثبتوه، وأثبتوه هو نفسه أبقوا دلالته. النوع الثاني المشبهة، ماذا فعلوا بظاهر النص؟ معنى باطل وهو تشبيه، ثم أبقوا دلالته أو أثبتوه. عكسهم المعطلة، جعلوا ظاهر النص ماذا؟ معنى باطل وهو تشبيه، ثم نفوا النص فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى. طيب كنا وقفنا عند هذا القسم الثالث. القسم الثالث بارك الله فيكم هم أهل التعطيل. وأهل التعطيل مثل ما ذكرنا أول ما ينظرون إلى النص ينقدح في أذهانهم قضية ماذا؟ التشبيه. فلما فهموا من النص أو من نص الصفات أن المراد منه معنى باطل وهو التشبيه التجأوا بعد ذلك إلى نفي دلالته أو إلى إنكار ما دلت عليه أو إلى التعطيل. هذا إذن قسم التعطيل. والتعطيل باطل من أوجه كثيرة. مر معنا جملة من الأدلة في نقض أقوال أهل التعطيل ومنها ما سيأتي الآن، وهذا فيه نوع تكرار ومعنى يعني ترسخ معنا إن شاء الله قواعد مهمة في الرد على ماذا؟ على المعطلة. منها مثلا اتفاق المسميات لا يقتضي اتفاق الحقائق، القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح وأعلم وأنصح، التباين بين الخالق والمخلوق. عندنا قواعد كثيرة تأصلت تستطيع أن ترد فيها على كل معطل وكل مؤول. وهنا نضيف لكم قاعدة جديدة مهمة في هذا الباب، كيف تستطيع أن ترد على كل مؤول وكل معطل يعطل صفة من الصفات. وهذه القاعدة هي قاعدة الاضطراد في ذكر الصفات، الاضطراد في ذكر الصفات. هذه قاعدة مهمة ينبه عليها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم في الرد على المعطلة. ما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة أن الله سبحانه وتعالى معناها أن الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الصفة ويكررها في مواضع كثيرة وبعبارات كثيرة، لكن لا يذكر منها قضية ماذا؟ التعطيل أو المعنى الذي ذكروه أو المعنى الذي ذكروه. مثال ذلك لما يأتي المؤول فيقول لك يد الله معناها ماذا؟ القوة، النعمة، القدرة، ليس كذلك؟ طبعا عندنا قواعد كثيرة نستطيع أن نرد عليها، واضح؟ قواعد ذكرناها معنا كثير نستطيع أن نرد عليه. من القواعد التي تستطيع أن ترد بها عليه تأتي له بصفة اليد ذكرها الله عز وجل في مواطن أخرى بأساليب أخرى. مثال إن قال لك يد الله فوق أيديهم، قال لك اليد معناها النعمة، تقول له إن سلمنا لك أن اليد هنا النعمة فكيف تؤول الأصابع؟ أصابع من صفات اليد، ليس كذلك؟ كيف تؤول البسط؟ إن الله يبسط يده بالليل. كيف تؤول القبض؟ كلها راجعة إلى اليد. ها؟ كيف تؤول الطي لما يطوي السماوات؟ كيف تؤول الهز لما يهز الله عز وجل مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها اسمها اضطراد الصفة. فمن هنا لا يستطيع إن سلم في وقع يعني في اللغة أو سلمنا له في موطن، ولا نسلم له من باب التنزل، إن سلمنا له في موطن فكيف تسلم بالمواطن الأخرى؟ كيف تسلم بالمواطن الأخرى؟ واضح يا أخوة؟ هذا يسمى الاضطراد في ذكر الصفة. ومثاله أيضا مثل الرحمن على عرش استوى، تقول له إن أنكرت الاستواء أو أنكرت العلو بمعنى أن استوى بمعنى استولى، كيف تقول بالأدلة الكثيرة التي تثبت علو الله؟ كيف تقول أو تؤول أأمنتم من في السماء؟ كيف تؤول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ كيف تؤول في عيسى أنه رفع إلى الله. كيف تؤول قضية أن فرعون قال لموسى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فتذكر له الأدلة الكثيرة التي اضطردت في ذكر صفة من الصفات. واضح يا أخوة؟ إن جاء آخر أول لك قضية النزول تقول له كيف تؤول المجيء، كيف تؤول الإتيان، واضح؟ فهنا تلجمه بحيث أنه إن ظن أن اللغة تسعفه في موطن فما بالك بالمواطن الأخرى. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ رد عليهم من أوجه كثيرة، من هذه الأوجه نختصرها. الوجه الأول قال أن يعني الرد هنا على أهل من التعطيل، قال الوجه الأول أن قولهم فيه جناية على النصوص، لأنهم جعلوا النصوص ظاهرها ماذا؟ كفر، وهو التشبيه. إذن الوجه الأول أن فيه جناية على النصوص. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله ورسوله عن ظاهره عليه الصلاة والسلام، صرف لكلام الله ورسوله عن ظاهره. ومعلوم أن الأصل الأخذ بالظاهر، وأن الأصل عدم الزيادة، الأصل في الكلام الظاهر والأصل عدم الزيادة. فمثلا لما يقول ينزل الله، الأصل أن الكلام تام أم ناقص؟ تام. فلما يأتي المعطل أو المؤول يقول ينزل أمر الله، نقول له رويدك، الأصل في الكلام عدم الزيادة لأن الكلام تام. فلما تقول أمر زدت كلمة أمر، هذه من عندك، وإلا فإن أصل الكلام ماذا؟ تاما. الوجه الثالث أنه قول على الله بغير علم، يعني لما صرف الظاهر إلى معاني محرمة أو معاني باطلة، هذا قول على الله عز وجل بغير علم، بغير علم. ووجه كونه بغير علم ذكر الشيخ وجهين. أنه زعم أنه ليس المراد من الكلام، أن إثبات الصفات ليس هو ظاهر ولا مراد من كلام الله، فهذا قول على الله بغير علم أو لا قول على الله بغير علم. أنه زعم أن المراد به كذا وكذا وهو التعطيل أو التأويل، فهذا أيضا قول على الله بغير علم. مثال ذلك لما قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما يقول أن ظاهر كلمة اليد التشبيه، هذا قول على الله بغير علم. ولما يقول أن اليدين معناها النعمة، وهذا قول على الله بغير علم. لما يقول أن يد الله هنا القدرة، ما هي الميزة التي امتاز بها آدم؟ سلبنا منه الميزة أو ما سلبناها؟ يعني لما يقول الناس يوم القيامة يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، لما يكون المعنى القدرة خلقك الله بقدرته، كل الناس خلقهم الله عز وجل بقدرته، إذن ما ميزة آدم؟ واضح؟ إذن هم سلبوا آدم عليه الصلاة والسلام هذه الميزة، بل إنهم يعني سلبوا الله عز وجل هذه الصفة التي تليق بجلاله. إذن الوجه الأول ما هو ذكرناه؟ جناية النصوص. الثاني صرف عن الظاهر. الثالث نعم. الرابع أنه مخالفة لمنهج السلف، وهذا تكرر معنا في التشبيه وفي التفويض أنه مخالف لطريقة السلف وطريقة الصحابة، لأن فيه الطعن في السلف وتجهيل السلف. لماذا؟ لأنه لما يقول المؤول استوى بمعنى استولى، نقول إما أن السلف جهلوا هذا الأمر وهذا طعن في السلف، وإما أنهم فهموه فلم يبلغوه وهذا أيضا طعن في السلف. الوجه الخامس هي القاعدة التي ذكرناها من أن الله عز وجل أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأفصح بيانا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفصح وأنصح وأعلم. نقول لهذا المؤول: هل أنت أعلم بالصفات أم الله عز وجل؟ هل أنت أصدق حديثا أم القرآن؟ هل أنت أفصح بيانا أم القرآن؟ كذلك في جانب النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت أنصح للأمة أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أفصح أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعلم أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عند ذلك لا يستطيع أن لأنه إذا أنكر واحدة من هذه الأمور وقع في ماذا؟ في الكفر عنده، هو وقع في الكفر، فلا يستطيع أن يقر بهذه الأشياء، لا بد أن يسلم بها. فإذا سلم لزمه أنه يقر بما أخبر الله ويثبت الصفات لله عز وجل. الوجه السادس، وهذا باختصار كله، الوجه السادس أنه يلزم من التعطيل لوازم باطلة كثيرة. وسبق معنا أن القول إذا كان لازمه باطل فهو أيضا ماذا؟ باطل. هذه اللوازم كثير. من اللوازم أيضا باختصار اعتقاد إفادة النصوص التشبيه، لأنه لما عطل مثل ما قلنا أولا ماذا اعتقد؟ التشبيه. إذن من لوازم الباطلة زعمه أن النصوص تفيد ماذا؟ التشبيه. وذكرنا قول نعيم بن حماد: من جحد ما وصف الله بنفسه فقد، ومن شبه نعم فقد كفر. قال تكملة الجملة: وليس ما وصف الله به ورسوله تشبيها. لا يوجد تشبيه في هذا الباب مطلقا. الثاني أن كتاب الله تبيان لكل شيء، ولم يجعل الله ذلك موكولا إلى العقول. إذن في قولهم من لوازمه أنه طعن في القرآن والسنة حين قدموا العقل على النقل. اللازم الثالث أنه ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فيلزم من ذلك أنهم مقصرون. اللازم الرابع من لوازم الباطلة أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون. أن كلام الله ورسوله ليس مرجع للناس فيما يعتقدون، وإنما المرجع عندهم إلى عقولهم. اللازم الخامس أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله، يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله. وهذا اللازم من الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وركز عليها في بيان بطلان المجاز، لأن المجاز عند أهل المجاز قالوا ما يجوز نفيه. فنقول لهم إن قلتم بالمجاز أو بالتأويل في الصفات فيلزم من ذلك على قولكم نفي ما أثبته الله، هذا فيه تكذيب للقرآن. بمعنى قول الله عز وجل وجاء ربك والملك، على قولهم في المجاز أن هذا مجاز، مجاز يجوز ماذا؟ نفيه في اصطلاحه. إذن يجوز أن تقول ولم يجئ الله، هذا تكذيب للقرآن أو ما هو تكذيب؟ تكذيب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله، إذن مجاز، إذن يصح أن تقول لا ينزل الله، وهذا مصادمة للقرآن ومصادمة للحديث، وهذا كما قلنا من أعظم الأوجه في الرد على القائلين بالمجاز. ومثل ما ذكرنا ابن القيم رد على أهل المجاز في أي كتاب؟ صواعق المرسلة، رد عليه من أكثر من 40 وجها. من اللوازم أيضا السادس، وممكن أنه يتبع الخامس، وجود التناقض في أقوالهم، وجود التناقض في أقوالهم، أقوال أهل التعطيل. وهنا أيضا قاعدة مهمة جديدة، وهي خاصة في الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، مثل من الأشاعرة الماتريدية، وهي القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. قاعدة جديدة ولا؟ نعم، عندنا القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، وفرع عن الكلام في الذات. والقاعدة التي معنا الآن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، كالقول في الصفات الأخرى. مثال ذلك لما نأتي إلى الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون السبع الصفات التي ذكرناها، من هذه الصفات صفة الإرادة. فلما يأتي مثلا نقول له إن الله موصوف بالرحمة، ليس كذلك؟ لماذا نفيت الرحمة عن الله سبحانه وتعالى؟ قال لأن الرحمة يستلزم منها الشفقة واللين والضعف كما هو حال المخلوق، فاضطررنا إلى قضية أننا نقول إن الرحمة معناها إرادة الثواب. الغضب قالوا هذا لا يكون إلا من المخلوق، فلا بد من تأويله بمعنى إرادة الانتقام. ننتبه إلى القاعدة الآن حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. نقول له رويدك أخي، عندنا قاعدة وهي القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. الآن هذا الأشعري وهذا المؤول أول أو عطل صفة ماذا؟ الرحمة، وعطل الغضب وفسرها بماذا؟ بالإرادة. إذن فسرها بصفة أخرى. نقول له الإرادة أليست تكون أيضا من المخلوق؟ هل المخلوق يريد أو لا يريد؟ يريد. إذن يلزمك على قولك ماذا؟ تعطيل الإرادة. قال لا، هذه إرادة تليق بالله، فقل له هذه رحمة تليق
بالله.
عرفتم القاعدة؟ يأتي مثلا إلى الغضب، يقول لك مثلا الغضب لا يكون إلا من مخلوق، لأنه يكون فيه ثوران القلب وكذا من اللوازم التي تكون عند المخلوق، فلا بد من تأويله بإرادة الانتقام. نقول له والإرادة، أليس المخلوق عنده إرادة؟ نفس القضية، وضحت؟ يقول لك نعم، لكنها إرادة تليق بالله. قل له غضب يليق بالله. إذن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. وهذه فصل فيها الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. إذن قولهم فيه تناقض أو ليس فيه تناقض؟ فيه تناقض، من حيث أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات. ذلك الشيخ ابن تيمين يقول: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، نقول له أيضا هذه الإرادة أو هذه المحبة والرحمة لا يستلزم منها النقص الذي تزعمه، فهي إذن مثل ما قلت إرادة تليق بالخالق، أيضا رحمة تليق بالخالق، كلام يليق بالخالق، وهكذا تستطيع أن ترد عليه من أوجه كثيرة. قال: وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله عز وجل وصفاته وما احتجوا به لا يندفع به شبه المعتزلة. يعني طرائق الأشاعرة لا يستطيعون أن يردوا ماذا على المعتزلة. كيف لا يستطيعون أن يردوا على المعتزلة؟ قال: أولا لأنه طريق مبتدع لم يكن على أهدي السلف الصالح. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية، لأنه قلنا سبقا ذكرنا أن أهل التعطيل منهم أهل تعطيل كلي وأهل تعطيل ماذا؟ جزئي. التعطيل الكلي الجهمية يقولون ماذا؟ لا أسماء ولا صفات. التعطيل الجزئي منهم المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وكذلك منهم الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء إثباتا مجوفا ثم ينكرون ماذا؟ بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض الصفات. فهنا يقول الشيخ، هذه نقطة أيضا مهمة، يقول: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتم أنه دليل عقلي، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما لكم عقول. يعني لما يأتي المعتزل الأشعري ويحاول أن يرد على من؟ المعتزلة، يقول له المعتزلي: أنت نفيت بعض الصفات بناء على عقلك، ليس كذلك؟ الأشعري نفى بعض الصفات بناء على عقله، ونفيت بعض الصفات بناء على أن فيها مشابهة للمخلوق، فإذا ما الذي جعلك تنفي بعض الصفات ما دام أنك دليلك عقلي، عندك عقل وعندي عقل، إذن أنا نفسي أفهم أن الصفات كلها تشبيه للخالق، تشبيه الخالق للمخلوق. فحتى يعني من حيث العقل قول المعتزلة أقرب من قول الأشاعرة، لأن المعتزلة باب واحد ينكرون الصفات كلها، أما هؤلاء وقعوا في التناقض والتعارض والتضارب، وقعوا في التعارض والتضارب. إن قال الأشعري: أنا عقلي لا يثبت إلا هذه الصفات وينفي الصفات الأخرى. يقول المعتزلي وأنا عقلي في الصفات كلها، لأن المرجع عقل وليس المرجع ماذا؟ سمع ونقل. أنت لك عقل وأنا عندي عقل، ما الذي ميز عقلك عن عقلي؟ أرأيتم كيف أوصلهم هذا الأمر؟ لأن كل إنسان عنده عقل. أنت عقلك يثبت صفة الكلام، أنا عقلي ينفي صفة الكلام. فإن قال الأشعري لا، حمك الله، قال الأشعري لا، العقل يدل على إثبات صفة الكلام. نقول المحكم ما الذي ميز عقلك عن عقلي؟ فإذا حجتهم ضعيفة في مواجهة ماذا؟ المعتزلة. حججهم ضعيفة في مواجهة المعتزلة لما وقعوا فيه من التناقض، لما وقعوا فيه من التناقض. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص إلا بالرجوع إلى قول السلف الصالح، إلا بالرجوع إلى قول السلف الصالح. بقي معنا النقطة الأخيرة في القواعد، وهي التنبيه على أن كل معطل ممثل، وكل ممثل ماذا؟ معطل. يعني يوجد الاشتراك، وهذا نبهنا عليه فيما مضى، يوجد الاشتراك بين التعطيل والتمثيل. قال أما يعني من جهة المعطل، أما تعطيل المعطل فواضح، أما تمثيل المعطل، ما وجه تمثيل المعطل؟ لأنه إنما عطل لأنه في ذهنه ماذا؟ التشبيه. إذن المعطل ممثل، اشرح لنا يا شيخ، ها اللي خلف أبو حمزة، فأيوة اشرح لنا كيف كل معطل ممثل.
عندما
أولا تقول من جهة التعطيل،
من جهة التعطيل
عندما عطل الصفات.
نعم عطل الصفات.
طيب كيف ممثل؟
مثل أن عندما عطل الصفات هو شبه الصفة بمخلوق فعطل هذه الصفة لله عز وجل.
أحسنت. ثم عطل شبه ثانيا أو ما شبه؟
شبه قلبيا يعني.
أولا ثم شبه بعد ذلك ثانيا، كيف شبه ثانيا؟ هذا الذي ذكرنا أن المعطل يقع بين التشبيه الثاني، ما هو؟ تشبيه بالمعدومات والممتنعات، هذا المعطل. طيب الممثل، تمثيل الممثل واضح، حين مثل الله بخلقه. كيف يكون الممثل معطل؟ قال هذا من ثلاث جهات، من ثلاث جهات. يعني هذا الذي قال يد الله مثل يد المخلوق كيف عطل؟ عطل من جهات، أولا عطل النص الذي فيه يد الله فوق أيديهم، فهذا أبطل ماذا؟ النص الذي أثبت هذه الصفة، جعله دال على المشابهة، فإذن هو في الحقيقة أبطل النص. التعطيل الثاني أنه عطل النصوص التي تدل على نفي المماثلة، عطل النصوص التي تدل على نفي المماثلة، يعني عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، عطل هذه النصوص كلها. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب، لأنه شبهه بالمخلوق الناقص، أنه عطل الله عن كماله الواجب، أنه عطل الله عن كماله ماذا؟ الواجب. إذن من يستطيع أن يشرح لنا كيف عطل الممثل؟ ارفع يدك تفضل.
عطل الممثل في ثلاث أمور.
طيب.
أول شيء عطل النص لأنه مثل النص،
نعم،
لأن هذا النص تمثيل لكذب فعطل النص.
طيب.
وعطل النصوص التي تدل نفي المماثلة.
أحسنت.
الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فهو عطل ليس كمثله شيء.
ثالث
من كماله
الواجب. عطل الله من كماله الواجب. لماذا عطل الله من كماله الواجب؟ شبهه بالناقص وهو المخلوق. شبهه بالناقص وهو المخلوق. إذن بهذا نكون بحمد الله انتهينا من القواعد المثلى. طبعا القواعد المثلى ينقسم إلى قسمين: تقرير القواعد، ثم في الأخير الرد على الشبهات. لكن لن ندخل في الشبهات، لأن الشبهات لا يدخل فيها المسلم حتى يتقن ماذا؟ القواعد. إنه قد يرد في ذهنه شبهة ثم يعني لا يستطيع ردها. ما دمنا في بداية الدورات وبداية الشرح نكتفي بماذا؟ بالقواعد. طيب، أنا طلبت منكم البارحة ماذا؟ طلب، وهو المراجعة. نستطيع أن نراجع معكم؟ طيب، كم حضران؟ طيب يا أخوة، من يتكلم لنا عن أقسام الدعاء والعلاقة بينهما؟ تفضل.
دعاء المسألة ودعاء العبادة،
ما الفرق أو ما العلاقة؟
دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة.
ما شاء الله. طيب، نبدأ في القواعد. من يذكر لنا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في الأسماء؟ تفضل شيخ.
أن تكون ثابتة لله سبحانه وتعالى.
أيوة.
أن تكون حسنة.
أيوة.
وأن ندعو الله سبحانه وتعالى.
ما الدليل؟
الدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه.
بارك الله فيك. طيب، ذكرنا قواعد في الأسماء، من يذكر لنا ثلاثة من القواعد في الأسماء؟ تفضل.
القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والدليل ولله الأسماء الحسنى، أي أنها حسنة.
القاعدة الثانية
هي أن أسماء الله تعالى كلها أعلام وصفات.
الثالثة
أن أسماء الله تعالى متعدية،
إن دلت
على وصف.
أسماء الله تقول منها متعدي ومنها غير متعدي. إذا كانت متعدية يلزم منها ماذا؟ أو ممكن تقول متعدية وغير متعدية ويلزم منها جميعا إثبات الاسم والصفة، والمتعدي يلزم منه ماذا؟ إثبات حكمه والمقتضى. طيب، متى تكون أسماء الله مترادفة ومتى تكون متباينة؟ في الأخير
تكون مترادفة إذا كانت أعلام، وتكون متباينة إذا كانت أوصاف.
وضح لنا مع الدليل.
نقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم إلى ما هنالك من أسماء، كلها تدل على شيء واحد
وهو
هو الله سبحانه وتعالى.
طيب،
أما الصفات من السمع البصر العزة القوة، فكل صفة تدل على معنى خاص بها.
ما شاء الله. طيب، من الذي يتكلم لنا عن اسم الله الدهر؟ يعني السؤال فيه خطأ، من يوضح الخطأ وبيانه؟ تفضل.
الدهر ليس من أسماء الله.
لماذا؟
لأنه جامد لا يمكن أن نشتق منه.
أحسنت. إذن ما معنى الدهر؟
الدهر هو
الزمن. كيف توجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي أنا الدهر؟ الله يقول أنا الدهر،
أي أن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار.
أيوة، قل له أكمل الحديث. طيب، من يذكر لنا ما هي دلالات الألفاظ الثلاث مع التمثيل؟ ما هي دلالات الألفاظ الثلاث عبد الرحيم؟
المطابقة.
أيوة.
والالتزام.
مثل.
مثلا اسم الله تعالى السميع إذا دل على اسم الله تعالى السميع وصفة السمع يكون بالمطابقة.
أحسنت.
ويدل على فقط
على أحدهما
الله تعالى.
أيوة.
مثلا السمع يكون بالتضمن.
تضمن. والالتزام.
والالتزام تتعلق أن يسمع كل مسموعات.
أيوة. هذا حكمه. ومثل ما قلنا الالتزام تأتي بالأسماء الأخرى والصفات الأخرى مثل أحسنت. لابد أن يكون سميع وبصير وعليم. طيب، من القواعد أيضا أسماء الله هل لها عدد معين؟ أخوة الذي يجيب خلاص لا يرفع يده حتى نعرف، لا أجاب معنا في المراجعة لا يرفع يده إلا إذا ما وجد أحد. ها شيخ عمار، ما الدليل؟
لا هي الدليل أولا ملك سميت به نفسك.
الدليل الثاني لا دليل ثاني حديث
الشفاعة.
أيوة حديث الشفاعة. طيب كيف توجه يا عمار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء؟
هذا لا يفيد.
كيف؟
من أسماء الله عز وجل 99.
إذن هذا الحصر متعلق بماذا؟ بالثواب، وهو من أحصاها دخل الجنة. طيب من يذكر لنا ما معنى من أحصاها؟ ها في الأخير.
أحصى عددها ومعانيها وأحصى متضمنها ودعا بها.
بارك الله فيك. طيب من يذكر لنا ما هي المحاذير الأربعة في باب الأسماء والصفات؟ محمد.
التعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه.
أرجع شوي شوي. التعطيل
والتمثيل.
التمثيل
والتكييف والتشبيه.
التمثيل هو التشبيه. باقي معك ماذا؟ التحريف. يجمعها كلها ماذا؟ على الحال. ممتاز. ما هي أنواع الإلحاد في أسماء الله؟ ها
أولا أن ينكر أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى.
أيوة باختصار هو تعطيل. ثاني
أن ينكر الله سبحانه وتعالى أسماء لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل مثال
مكان الصانع.
أيوة لا يعني مثال أوضح. الأب لما النصارى يقولون ماذا؟ الأب. والعلة الفاعلة الفلاسفة. الثالث التشبيه. الرابع
أن نشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء
للآلهة. نعم. طيب الآن انتهينا من قواعد في الأسماء، صلى الله يبارك فيكم. طيب من قواعد الصفات أن صفات الله سبحانه وتعالى أن صفات الله كاملة بكل وجه من الوجوه. طيب في هذه القاعدة قسمنا الأسماء من حيث الكمال إلى ثلاث الصفات. نعم الصفات. طيب أخ أي أنت؟ لا لا مو أنت اللي جانبك. يمينك إيه؟
صفات الكمال المطلق لله وصفات النفي المطلق وصفات لم تثبت ليس لها إثبات مطلق وليس لها نفي مطلق.
أيوة هذه إيش تفعل فيها؟
مجملة.
لا وقعت في اللبس. ها يعني هل الكيد مجمل ورد في القرآن؟ احنا قلنا المجملات لم ترد في النصوص. ها
مقابل بالمقابل
مثال ذلك. طيب نريد توضيح التقسيم. صفات كمال تام
إذا أثبتها نثبتها، وصفات النقص
ونقص تام
تام لا
نفي. طيب وصفات
الثالث بالمقابل
فيها
تحتمل الكمال
تحتمل يعني فيها وجه كمال وفيها وجه نقص. مثال ذلك
كالمكر والخداع نثبتها بالمقابل
يعني نثبت أن الله يخدع من يخدعه.
لا لا
ها أنت قلت المكر والمخادعة. أنت قلت المكر والخداع.
آه.
مقابلة. أيوة إذن أحسنت جوابك. طيب المكر والخداع والاستهزاء وأما الخيانة هذا التي قلنا أنها نقص تام كذلك الظلم نقص تام. وهنا لا نقول إن الله مثلا يظلم من ظلمك. طيب أيهما أوسع الأبواب الصفات أم الأسماء؟ يا شباب اللي أجاب خلاص يكتفي عرفنا أنه فاهم. نريد حتى نأخذ الجميع إن شاء الله. تفضل.
الصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
لماذا؟
لأن كل اسم مشتق منه صفة أما الصفات لا يشتق منها اسم إلا بدليل.
مثل
اسم الله الرحمن يشتق منه الرحمة.
أيوة ومثل على العكس.
أما ينزل ربك صفة النزول لا يشتق منها اسم
الرحمن. بارك الله فيك. طيب صفات الله تنقسم من حيث النفي والإثبات إلى قسمين. ها
ثبوتية وسلبية.
مثل الثبوتية.
ثبوتية مثل الرحمة.
الرحمة. طيب مثل للسلبية.
السلبية هي المنفية مثل النوم أو.
بارك الله فيك. طيب ما الغالب في القرآن والسنة الإثبات أم السلب ولماذا؟
الثبوتية لأنها صفات كمال ومدح.
أحسنت. مثل
مثل الرحمن الرحمن
ماشي. طيب لماذا قلنا أن السلب وحده ليس بمدح؟ هل السلب ثناء وحده ومع الدليل؟ ها تجبت؟ تفضل.
يعني يا شيخ مثل أن تأتي على شخص تمدحه فتقول أنت
أول شيء أيه هل متى يأتي أكثر الثناء أم السلب؟
ثناء طبعا.
نعم
أكثر ما أتى الله عز وجل
الثبوت
في الثبوت.
طيب
أما النفي فهو إذا أتيت تمدح رجل تقول تنفي عنه كذا تنفي عنه كذا هذا ليس مدحا. مثلا تقول لمن أنت لست زبالا أنت لست.
طيب إذن من يوضح أكثر؟ أنت أجبت خلاص أجبت الله. أيوة خلاص ماشي. بعدك أيوة أنت أجبت. أي أجبت خلاص. من اللي ما أجاب؟ ما شاء الله أنتم ورا بعض نفس الشيء. أيوة. متى يأتي؟ لماذا ليس فيها كمال؟ الآن لما أقول لا تأخذه سنة ولا نوم في الله عز وجل هذا كمال ولا ما هو كمال؟ هذه منفية. من يعطينا شرح واضح؟ مصمم؟ لا فيه.
تأتي لدفع شبه قد ادعى فيها الكافرون، أو أنهم مثلوا مثل قولهم أن الله تعب فيقول الله جل وعلا.
يعني هذه ما ذكرتها، ما ذكرتها هي متى يأتي التفصيل في النفي. أي. لكن نريد لماذا النفي وحده ليس كمال؟ اللي خلفك ما جاب. وإثبات كمال الضيد. إذن لابد من في النفي من أمرين ذكرنا، وهما النفي وإثبات كمال. وأيضا لا زال الجواب فيه نقص، وهو لماذا النفي وحده ليس كمال مع التمثيل. تفضل الأخير.
لأننا إذا قلنا أن النفي وحده،
أنت شكلك أجبت صح؟ إذا نتوقف. شرطنا ألا يجيب. ها ما أجبت أنت؟ تفضل.
النفي لأنه قد يكون عن عجز أو عدم القابلية.
بارك الله فيك. مثل للعجز.
إذا قلنا مثلا أن فلانا لا يظلم.
أيوة.
لا ينتقم.
قبيلة.
لا
قبيلة.
قبيلة لا يظلمون بذمة
ولا يظلمونه. طيب والثاني
عدم القابلية.
مثال.
مثلا جدار لا يظلم.
إذا لابد في النفي من ماذا؟ من أمرين.
كمال
الضد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كما نفى الموت أثبت كمال الحياة. طيب ذكرنا أن الصفات الثبوتية في الغالب يأتي فيها التفصيل، ليس كذلك؟ لكن أحيانا يأتي بالإجمال. مثل على ذلك. لا الإثبات. مثل على الإثبات على وجه الإجمال. التفصيل كثير صح؟ نريد الإجمال. تفضل. الحمد لله. إثبات تام لجميع المحامد، فأل هنا للاستغراق. طيب متى يأتي التفصيل في النفي؟ ها جوابك شيخ.
إذا لنفي ادعاء غير ادعاء.
ما ادعاه في حقه الكاذبون.
نعم.
ايه. مثل ماذا؟
أن الله تعالى في يوم السابع.
هذا دفع توهم، ويدخل فيه أيضا في ادعاء الكاذبين. نعم ادعاه في حقه الكاذبون مثل أن دعوا للرحمن ولدا. نعم. وهي اذكرها.
بين كمال، بين الكمالة، بين عموم كمالة، وبين نفي ادعاء الكاذبين، وبين التوهم.
نعم لكن نحن ذكرنا أن الأول يأتي إجمال.
إجمال.
أي هذا النوع الأول بيان عموم كماله إجمال، وإنما الثاني والثالث هذا في تفصيل في النفي. تفصيل في النفي. ويأتي التفصيل في النفي أيضا في مواطن غير ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مثل يعني تهديد الكافرين لما يقول الله عز وجل وما الله بغافل عما. هذا تفصيل في النفي، قالوا سببه تهديد ماذا؟ الكافرين. تهديد الكافرين. طيب الصفات الثبوتية تنقسم من حيث تعلقها بالمشيئة إلى قسمين. شيخ.
ذاتية وفعلية. الذاتية المتعلقة بذات الله عز وجل.
ذكرنا أن الذاتية تنقسم بقسمين.
إلى ذاتية معنوية.
أيوة.
ذاتية خبرية.
بارك الله فيك. والفعلية.
الفعلية لا تتعلق بالمشيئة.
مثاله.
النزول وال.
قد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. مثال. ها مثال. فضل. صفة الكلام، صفة الكلام. لذلك يقولون في صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد متجددة. يلزم في باب الإثبات للصفات الابتعاد عن محذورين، هذه أجاب عليها محمد، ومنها التكييف والتمثيل. لماذا استخدام التمثيل أولى من استخدام التشبيه؟ ومن الذي أجاب على ذلك وفي أي كتبه؟ كل ما زدت سؤال نقصت يد، نقص يد. شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المناقشة
أول شيء في أي كتابة؟
العقيدة الواسطية،
المناظرة، المناظرة في العقيدة الواسطية،
وأثبت المقتل طالب أنه أوصف لألفاظ القرآن.
نعم، بارك الله فيك. طيب في أي صفحة ذكرها؟ طيب عندنا ما شاء الله أنتم فاهمين، بارك الله فيكم. طيب أعطي سؤال، من يذكر لنا أربع قواعد، ليس القواعد القواعد اللي ذكرناها جاءت متضمنة، من يذكر لنا أربع قواعد في الرد على المعطلة؟ كيف ترد على معطل؟ اذكر لنا أربع قواعد. ثابت ما شاء الله عليك، الله يثبتنا وياكم. حد يقدر؟ قواعد من الفهم يعني. شيخ.
الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، بالآخر عن نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح القلب.
أحسنت، هذه الأولى من القواعد.
أيضا
أحد يستطيع يأتي بأربع قواعد مع بعض، نخفف عليكم، خمس قواعد.
قال في السلف أيضا، من يقول
له؟
قال في نهج السلف.
لا، هذا ممكن من الأوجه في الرد عليه. من يأتي بستة قواعد؟ أدركوا.
أنا أقول أربعة.
ماك.
تقدر يا أحمد؟ أحمد تفضل.
ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأفضل.
طيب هذا ذكر الأخ واحد.
الثانية، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
ممتاز، هذه قاعدة.
الكلام في الصفات كالكلام في الصفات الأخرى.
ما شاء الله، في الحقائق والمسميات.
الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق.
ما شاء الله، خامسة. خامسة اليوم ذكرناها،
أنه تعدد الصفات.
أيوة، تعدد الصفات والطرادة، بارك الله فيكم. يعني إذا جئت المعطل حط في ذهنك هذه القواعد، حاول يعني يفتل في حاول يفتل في قاعدة واحدة، تروح عندك قاعدة ثانية، راح يمين تأتيه بالقاعدة الثالث، راح كذا تأتي عندك قاعدة الرابعة، خلاص حتى تلجمه الجامعة. طيب كيف نستنبط الصفات من القرآن، كتاب والسنة؟ محمد ما شاء الله تفضل. ممكن، كيف تستخرج الصفة من القرآن والسنة؟ حمزة.
أن يصرح فيها القرآن،
تصريح بالصفة واحد.
الثانية أن يشتق من الاسم،
يشتق من الاسم.
والثالثة أن تدل على صفة فعلية.
الأخذ من الفعل أو وصف دال عليه. طيب نأخذ ما شاء الله القواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى ذكرنا أن ما نثبته وما لا نثبته ثلاث أنواع. من يذكر لنا هذه الأنواع ثلاثة؟ ما هي؟ ها تفضل.
ورد إثباته نثبته، ورد نفيه ننفيه، لم يرد إثباته ولا نفيه نقف عند اللفظ
ويسمى
الألفاظ المجملة.
ما شاء الله.
نقف عند اللفظ ونفصل.
أيوة. نفصل في اللفظ أو في المعنى؟
نفصل في المعنى.
نقف عنه. ممتاز. مثل.
فإن قال بأن الله فإن نفع الله سبحانه وتعالى صفة الجهة نقف عند القول ونقول فصل في المعنى. فإن قصد أن الجهة هي العلو التي ينفيها نقول هذا نفي باطل.
أيوة.
وإن قال أنه ينفي جهة السفلى فنقول هذا نفي.
بارك الله فيك. وأيضا في الحيز وفي الحد وغيره. طيب ما الواجب في ظاهر النصوص؟ ما الواجب في ظاهر النصوص؟ هذا سهل. ظاهر النص الواجب ماذا؟ الأخذ بظاهره. طيب ظاهره هذا بالنسبة لمن؟ ظاهر هذا اللفظ نأخذه بالنسبة لمن؟ يعني المعطل يقول لك ظاهره التشبيه، وهذا يقول لك ظاهره التنزيه، وآخر يقول لك ظاهره كذا. الرجل السليم فطرة سليمة، ما فسدت فطرته. طيب متى تكون هذه النصوص يعني معلومة لنا الصفات؟ من أي جهة تكون معلومة ومن أي جهة تكون مجهولة؟ واحد ما أجاب. تفضل.
معلومة من حيث المعنى ومجهولة من حيث العلم بالكيفية.
حيث العلم بالكيفية. طيب من يشرح لنا قوله تعالى بالنسبة لهذه النقطة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ هذا الموطن بعضهم جعله وقف لازم فقال وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يجب الوقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وبعضهم لم يجعله وقفا لازما، قال إنما هو يستحب الوقف فيه. كيف تفسر الآية بناء على القاعدة؟ انت أجبت؟ تفضل.
الأمر يعني على الحالتين، إذا كان وقفنا على لا يعلم تأويله إلا الله فالمقصود فيه الكيفية، فلا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أردنا مثلا إذا أردنا المعنى فيعلم تأويله الراسخون في العلم يعلمون المعنى ويقفون على الكيفية فلا يعلمونه.
يعني هنا نقف أو ما نقف في الآية؟ جوابك سديد.
وقفنا على تأويله
يكون الكيفية.
نعم. فالمقصود به الكيفية.
نعم.
وإذا تابعنا فالمقصود بأن الراسخون في العلم يعلمون.
ما شاء الله بارك الله فيك. إذن هذا يرجع إلى معنى كلمة تأويله، لأن التأويل له معاني هذا ما ذكرناها. التأويل له معاني، من معاني التأويل التفسير، وهذا مثل ما يقول الطبري وتأويل قوله تعالى كذا وكذا. ومن معاني التأويل الحقيقة أو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة وحقيقته. ومعنى ثالث هو يعني صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الذي يعني به المتأولون. فعلى القول بأن تأويل بمعنى التفسير، فهنا نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن هذا معنى التأويل يكون ماذا؟ تفسير. وإذا قلنا أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الحقائق، فهنا في قضية باب الأسماء والصفات نقول حقيقة الصفة وكيفيتها لا يعلمه إلا الله، فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقفنا. واضح وجه المعنيين أو الوقفين أو الحالتين؟ طيب، ذكرنا اليوم أن شيخ الإسلام قسم الناس في طريقة التعامل مع النصوص، نصوص الصفات، أربعة أقسام. ما هي الأربع وأين ذكرها؟ نزلت يد. ما هي الأربع وأين ذكرها؟ ما الكتاب الذي ذكرها فيه؟ وفي أي جزء وفي أي صفحة وفي أي سطر؟ وما هي الدار التي طبعت الكتاب؟ نعم، اللي خلفك. واحد.
التأويل.
اثنين.
التجهيل.
ثلاث. ممتاز. أي كتاب؟ حموية. الحموية. طيب، كتاب الحموية، الفتوى الحموية. ذكرنا من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في الرد على المعطلة أصلان ومثلان. ما هما الأصلان والمثلان وأين ذكرهما؟ ما الكتاب؟ خلنا نشوف أول شيء كم واحد يعرف. لحظة. نعم، الأصلان ذكرناهم اليوم. أحد يستطيع الجواب؟ تفضل.
الأصل الأول الاضطراد في ذكر الصفات.
لا.
الأصل الثاني.
لا لا، الأصل هو الغلط.
هو اللي يتكلم على اليد، إذا كان نسبة الأصابع، نسبة البصر، نسبة.
هذا كلام صحيح، لكن نريد الأصلان والمثلان. نعم. طيب أنا أجيب وشوفوا ذكرتها أو ما ذكرتها. الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. المثلان نعيم ما في الجنة ونعيم ما في الدنيا. هذا ما ذكرناه. ذكرناه. ممكن ما ذكرناه بهذه الصورة. أيوة. المثلان هما الأول الحقائق ما في الجنة وما في الدنيا، هذا ذكرنا أنا متأكد. نعم. و يعني قلنا أن هذا يدخل في قاعدة أن الاشتراك في التسمية لا يعني الاشتراك في الحقيقة. والمثل الثاني الروح، أجابوا بعض له الروح، يعني أنت لا تعرف كيفية روحك وهي بين جنبيك وأقرب شيء إليك، فكيف تعرف حقيقة الصفات؟ في أي كتاب؟ أصعب كتب شيخ الإسلام التدمرية، يعني كلها سهلة إن شاء الله لمن يتدرج في كتابه. ماذا؟ التدمرية. وذكر أيضا قواعد كثيرة، أصول أوصلها إلى 7 قواعد. طيب بالنسبة لدرس اليوم، ما هي أقسام الناس بالنسبة لظواهر النصوص؟ انقسم الناس 3 أقسام في بالنسبة للظواهر. أجبت؟ تفضل.
السلف، المشبهة، والمعطلة.
طيب وضح لنا من حيث الظاهر النص.
المعطلة جعل النص باطل ثم تفوهوا به،
ثم
نفوه.
هذا المشبهة؟
لا،
المعطلة. نص جعلوا معنى النص، ظاهر النص باطل وهو التشبيه، ثم نفوه. هذا واحد.
المشبهة جعل النصوص
نفس المعطلة في القسم الأول، الشق الأول،
ظاهر النص ثم
تشبيه
ثم نفوه ثم
أثبتوا مشبهة.
المشبهة.
أهل السنة،
أهل السنة جعلوا
متبادر إلى الذهن معنى حق وأثبته وأثبته. إذن بهذا انتهينا من القواعد المثلى. فيها سلة ولا ما فيه؟ يصح صفات الله العلى وصفاته العليا. يقول أصاب المنطقة قصف فأصاب مجموعة من الأغنام فماتت، هل يجوز أكلها؟ طبعا هذه تعتبر ميتة لأنها ما ذكيت، لا يجوز أكلها إلا في الضرورة. إذا لم يستطع الإمام السجود في صلاته لعذر، فهل يسجد المأموم أم يتابع إمامه؟ طبعا لابد أن يسجد، والأولى هنا أن الإمام إذا كان لا يستطيع السجود يقدم غيره. يقول المعطلة قالوا لا نثبت العين لله لأنها جارحة. هذه جارحة، كلمة جارحة مثل الألفاظ ماذا؟ يلا الآن، جاءك مؤول وقال لك لا أثبت العين لله لأنها جارحة، كيف ترد عليه؟ يلا الآن أمامك مؤول، درسنا القواعد المثلى، رد عليه. من يستطيع رد عليه؟ يلا تفضل. نعم،
رد عليه انه نحن لما عندما اثبتنا الصفة العين لم نثبت كيفيتها بالجرح.
طيب اوضح، تفضل.
نقول ان هذا لفظ مجمل.
أيوة، عندنا أرجع قاعدة جارحة، وش تعني بجارحة؟ إذن لفظ جارحة مثل لفظ جسم، مثل لفظ جهة، مثل لفظ حيز، مثل لفظ حد. يقول لك جارحة، تقول له ماذا؟
نتوقف في اللفظ لأنه لم يرد في القرآن ولا
حسن. نعم، بعدين
عن قصده في كلمة جارحة. فإن قال إن قالها عين فريق عين عين الله فريق به فنوافقه يبصر بها.
أيوة.
فنقول هذا المعنى صحيح مثبته. وإن قال أنها تحتاج التشبيه في المخلوق نقول هذا معنى باطل
منه. نعم. طيب هذا ممتاز، هذه بداية. طيب كيف تثبت له أن العين لا تشابه عين المخلوق؟ عندك قواعد؟
نقول القاعدة.
خلاص أحسنت، جزاك الله خير فاهم. غيرك؟
إن الأسماء في الظاهر لا تدل على الحقائق.
كيف أسماء في الظاهر لا تدل على الحقائق؟
مثل
الأسماء تدل على حقائق يا شيخ.
الأسماء لا تدل اشتراك بالصفات.
أيوة في الأسماء اشتراك الحقائق. طيب
مثل المثال الرجل الفيل ليس كرجل النمل.
نعم.
وكذلك عين والله مثل على عين الله ليس كعين المخلوق.
ممتاز، هذا أيضا من الردود. أيضا تأتي له بالأدلة على إثبات صفة العين، مثاله تفضل. أذكر لنا أدلة على إثبات صفة العين. طبعا هو قوله جارحة هنا، هم يرجعون هذه من أصولهم في التي بنوا عليها نفي الصفات، وهي أصلهم في الحوادث ونفي الحوادث عن الله عز وجل، وهذا كله راجع إلى قضية أنهم شبهوا الله بخلقه، فهم ما ليس عندهم معنى للعين إلا عين الإنسان، إلا عين ماذا؟ الإنسان. قالوا هذه جارحة، يقصدون بجارحة أنها مخلوقة أو من صفات المخلوق، وهذا لا نسلم له، لا نسلم له، بل الأدلة على إثبات عين الله عز وجل كثيرة، منها قوله عز وجل فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، آيتين وردت في نوح وآية في نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما أذكر، أو في موسى، في نوح وفي موسى، تصنع على عيني، فآيتين في نوح وآية في موسى. طيب يقول لك هذا، ما الدليل، ما دليلكم على أن الله عز وجل له عينين؟ نعم شيخ، ما الدليل على أن الله له عينين؟ تفضل.
إن الله لم يوصف بالعوام أنه ليس بالعوام، فعكس يقتضي أنه
نعم، لما قال إن الدجالة أعور إن ربكم ليس بأعور، قال الدارمي قال وهذا نص على إثبات العينين لله، ونقل الإجماع على إثبات العينين لله حتى الأشعري في كتابه الرسالة إلى أهل الثغر وغيرهم، نصوا على الإجماع على إثبات أن الله عز وجل له عينين. هل يجوز أن أقول لعنة الله على الدنيا؟ طبعا جاء في الحديث الدنيا ملعونة، وهذا فيه بيان حال الدنيا، لكن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن اللعن، لكن إذا أخبر أن الدنيا هذه ملعونة، ملعون ما فيها كما جاء في الحديث، أي أن كل ما فيها وأغلبها ليس لله سبحانه وتعالى، هذا من باب بيان الحال. يريد بعض آداب طلاب العلم، هذه ذكرها الشيخ بدر في محاضرته، أليس كذلك؟ نعم. بالنسبة للراقي، هل يجوز له أن يطلب أجرا على ذلك أم ينتظر عرض أو المرقي؟ هنا يا أخوة هذا الباب فتحه يعني يوقع شر على المسلم وعلى السني، ينبغي الابتعاد عن باب قضية ماذا؟ التجارات في هذا الباب، تجارات في هذا الباب. ورد أن الصحابي أو الصحابة لما يعني وردوا على قرية فما ضيفوهم، فمرض سيدهم فقالوا لهم هل عندكم رقية، ثم قرأ عليه الفاتحة واشترط عليهم، قال أنتم ما ضيفتمونا فنحن اشترط عليكم، يعني جزاء الوفاقة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم بسهم، فإن أخذ أجرة فهذا لا بأس به. وهذا يكون عرضا، يعني الصحابي هذا ما فتح عيادة جاء ليأخذ الأموال من الناس، هؤلاء الذين يفتحون عيادات لأجل الرقية أو غيرها، مثل ما يقول شيخنا الشيخ ربيع الله يحفظه هذا دجال من الدجاجلة. فهذا مصدر، أصبح مصدر رزق وتكسب وتجارة على ضعاف الناس وعلى حاجات الناس. الأصل في المسلم أنه يعين أخاه، إذا رأى أنه يحتاج إلى مثل هذا الأمر فإنه يرقيه، وهذا له به أجر، به حسنة. فلا تفتح على نفسك ولا تفتح على إخوانك هذا الباب، فيبدأ الناس يعتقدون بك، وهذه الحقيقة، يبدأ الناس ماذا؟ يعتقدون بك، خصوصا في البيئات التي يكثر فيها التصوف والشرك، يعني قلة ضعف القلوب في تعلقها بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مفتاح شر كبير إذا وضع مثل هذه الأبواب. وخرافات هؤلاء الرقاة كثير في هذا الباب. هناك رسالة لشيخنا الشيخ ربيع أنصح بقراءتها، اسمها فتاوى في الرقية والرقاة، يعني مفرغة وموجودة، أظنها مطبوعة أيضا، موجودة في مجموع الشيخ، موجودة في الإنترنت، تكلم على هؤلاء وشبههم ورد عليها، وأصبحت القراءة عندهم قراءة مركزة، قراءة مخففة، تريد عسل مقري عليه البقرة مرتين، ولا تريد ثلاث، ولا تريد أربع، أنت وفلوسك. وبعضهم يعني من خرافاتهم يأتي إلى حنا نسميه الوايت، يعني تنكر الماء الكبير، شو تسمون أنتم؟ السيارة اللي تشيل الماء الكبير، ها؟ صهريج. يبدأ الصهريج فوق في فتحة، ليس كذلك؟ يفتح الصهريج يقرأ من فوق، ثم الناس في الحنفية وفي الصنبور افتح وخذ ماء مقري. شفت كيف؟ ف يعني هذا موفر على نفسه جزاه الله خير، ما يريد يقرأ على كل، مباشرة يقرأ من فوق وخلاص، يبدأ الناس يفتح، ها؟ ممكن على البحر أحسن، وخلاص العالم كله. هذه كله خرافاتهم وتوسعهم في هذا الباب، وهذا يعني شاهدنا منه شيء كثير، الذي يدخل في هذا الباب يبدأ يتكسب على الناس، وتحدث منهم مفاسد من الاختلاط وغيرها، ويفتن في دينه. رأينا هذا الباب كثير، ناس دخلوا في هذا الباب وفتنوا، نسأل الله العافية. لكن إن كان شيء غير مقصود، كان شيء عرض أو كان شيئا نادرا، فهذا نرجو أنه لا بأس به، من أراد، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يعني بعضهم يقول أنا عندي رقية ما أحد يعرفها، هذا جاءه وحي ولا كيف؟ بعضهم هكذا عنده رقية ما أحد يعرفها، ويقول إذا أظهرتها فسد نفعها. هذا لا شك أنه عنده وحي من الشيطان، يوحون إلى أوليائهم، هذا وحي من الشيطان، هذا كله من المفاسد. ظهر الأسئلة القديمة هذه، هاك الشيخاني. هل يجوز أن نقول الله العليم؟ العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى. مر معنا في درس أمس اسم الله المنعم، بحثنا عنه ما وجدنا فيه دليل، وإنما ورد من باب الصفات مع الذين أنعم الله عليهم. ومسألة أتموا صلاتكم أيضا بحثناها، تسألون عنها الشيخان إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا يا أخو، بارك الله فيك. عندك سؤال اكتبه، عندك سؤال في الدرس؟
هو على اسم الله المحسن. المحسن
تفضل.
هو من باب الإخبار؟
لا، في النص. الإخبار هذا ما يرد في النصوص، إذا ورد في النص خلاص يعتبر اسم. ورد الحديث، ذكرنا حديث أنس وحديث شداد بن أوس في الطبراني، حديث أنس في الطبراني الأوسط، حديث شداد بن أوس في الطبراني الكبير، وكلها أسانيدها صحيحة. إن الله هو المحسن، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فبهذا يكون لهذا الاسم ثابت. أول شيء يبحث عن دليل. ها؟ على كل التعبيد لا يكون إلا للاسم الثابت، إذا استطاع غير، أما إذا ما استطاع يسمي نفسه منعم مثلا أو أبو فلان. الله يعين إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.